تنفيذ تسجيلات ابن تيمية للاختبار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام العلامة الموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتذكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية
بالخبر الموسومة بلمعة الاعتقاد من نبذ العقيدة، يعني من متونها المختصرة، وقد ضمت مباحث الاعتقاد وأثنى عليها العلماء بعد الموفق رحمه الله تعالى، وهي حقيقة بأن تفصل كلماتها وجملها وأن تبين مباحثها بشيء من التفصيل. ولما كانت هذه الأيام الثلاثة التي نستقبلها لا تكفي ولا تفي بأن تشرح هذه العقيدة شرحا وافيا، لهذا سنمر عليها مرورا فيه إيضاح كثير من مسائلها على شكل ووجه الإيجاد. وهذه الخطبة التي ذكر المؤلف بين يدي كتابه ورسالته فيها ما يسميه علماء البلاغة براعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم، ومعناها أن يضمن الخطبة التي بين يدي كتبهم أو بين يدي كلامهم وخطبهم، يضمنوها ما سيتكلمون به أو يفصلونه. فلما كان بحث هذا الكتاب في الاعتقاد وفي تنزيه الله جل وعلا وما يستحقه جل وعلا، وهذا أعلى وأعظم ما في مباحث الاعتقاد، ضمن هذه الخطبة الثناء على الله جل وعلا وذكر استوائه جل وعلا على عرشه، وذكر علمه جل وعلا وإحاطته بكل شيء، وذكر أنه جل وعلا موصوف بما وصف به نفسه، وغير ذلك مما بينه في هذه الخطبة. وأما خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث ابن مسعود وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين يدي حاجاته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، فهذه مشروعة بين يدي الحاجات، وكثيرا ما كان يقولها عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس هذا أمرا مضطردا. ولهذا أهل العلم تارة يبدأون كتبهم وخطبهم ومؤلفاتهم بتلك الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة، وتارة يجعلون خطبهم مذكورة بما يريدون ذكره في خطبتهم او مؤلفهم او رسالتهم، وهذا هو الذي اسلفت لك انه يسمى براءة الاستهلال. ولهذا يجتهد اهل العلم في الابتداء بمثل هذا اللفظ العظيم الموجز الذي يدل على المراد، بل ويتنافس العلماء في ان يضمنوا صدور خطبهم لكتبهم ولغيرها ما يريدون ايضاحه في كتبهم او في خطبهم ونحو ذلك. المسألة الثانية ان مباحث الاعتقاد عند اهل السنة والجماعة مبنية على شرح اصول الايمان الستة، الا وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالايمان بالله يشمل الايمان بانه جل وعلا واحد في الهيته مستحق للعبادة دون ما سواه، والايمان باسمائه جل وعلا وصفاته وانه واحد في اسمائه وصفاته لا شبيه له ولا مثيل في اسمائه وصفاته. وهذا البحث يعني الكلام عن الايمان بالله لم يكن في اول الاسلام، يعني في القرون الاولى لم يكن ثم حاجة الى افراد الكلام عن توحيد الالوهية بخصوصه، وانما كانوا يكتفون بالاجمال فيه لاجل عدم وقوع الشرك في هذه الامة وعدم ظهوره. فكانت جل مباحث الاعتقاد فيما يتصل بمبحث الايمان بالله عن الاسماء والصفات، وغيرها يعرض له بشكل من الاجمال. لكن لما ظهر الشرك وفشى كان لزاما ان يفرد هذا بالتصنيف، ولهذا لا تجد في مباحث الاعتقاد التي في هذه الرسالة الكلام مفصلا عن توحيد العبادة وعن توحيد الإلهية بما اعتنى به العلماء من بعد، وإنما تجد الكلام مفصلا في مباحث توحيد الأسماء والصفات، وهذا لأجل الحاجة إليه في زمن تأليف مثل تلك الرسالة. فكلما كانت حاجة العباد إلى إيضاح أمر أكثر كلما اعتنى به أهل العلم وأظهروا. إذن كتب توحيد الإلهية توحيد العبادة مثل كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الوصول ونحوها من الكتب، هذه فيها بيان لتوحيد الإلهية الذي هو أحد مباني العقيدة في ركنه الأول وهو الإيمان بالله. ثم يذكر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى، ثم الإيمان باليوم الآخر، وهذا يدخل فيه الإيمان بالغيبيات. إذا أتى أهل العلم للكلام على اليوم الآخر والإيمان به فإنهم يذكرون الكلام على الغيبيات وما يجب على المسلم اعتقاده فيها وطريقة أهل السنة والجماعة فيها المخالفة والمنابذة لطرق أهل الزيغ والضلال والبدعة. ثم الإيمان بالقدر خيره وشره، فإذا تم بيان أركان الإيمان الستة ذكروا ما يتبع ذلك من أمور الاعتقاد التي اعتنى بها أهل السنة والجماعة، وهي في أصلها ليست من مسائل الاعتقاد، لكنها أدرجت في مسائل الاعتقاد لأجل الحاجة إليها، من جهة أن أهل السنة والجماعة خالفوا فيها أهل الزيغ والضلال وأهل البدعة والفرقة، من مثل الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ومن مثل الكلام في أمهات المؤمنين وحق أمهات المؤمنين جميعا على المؤمنين بعامة، ومن مثل الكلام في الإمامة وما يجب من طاعة أولي الأمر في المعروف، وأن الإمامة واجبة، وأن البيعة للإمام الذي بويع أنها متعينة، ولا يجوز الخروج على الأئمة بجورهم، وتجب الصلاة خلفهم والجهاد معهم، ونحو ذلك من مباحث الإمامة التي خالف بها أهل السنة والجماعة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. كذلك يذكرون من مباحث الاعتقاد مثل المسح على الخفين، وذلك مخالفة لمن لا يرى المسح على الخفين. كذلك يذكرون في مباحث الاعتقاد كرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كما هو معلوم، ويبسطون ذلك لأجل وجود من يخالف في الأولياء وفي كراماتهم، من جهة إنكارها تارة كما فعلت المعتزلة، ومن جهة الغلو في الأولياء حتى جعلتهم طائفة فوق منزلة الأنبياء. وهكذا مسائل الأخلاق تذكر ضمن مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذن فمعتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذه الأمور جميعا، وليس معتقد أهل السنة والجماعة خاص بالاعتقاد في الله جل وعلا وأسمائه وصفاته واليوم الآخر والقدر كما قد يظن، بل معتقد أهل السنة والجماعة يشمل هذا جميعا، لأنه به فارقوا أهل البدع والزيغ الذين يردون النصوص ولا يلتزمون بالسنة ولا يخضعون لها ويحكمونها على أنفسهم تحكيما تاما. وبهذا التوجه تميز أهل السنة بأنهم يعظمون السنة ويعظمون أهلها وينبذون من خالفها أو خالف أئمتها. إذن فنحن فيما نستقبل إن شاء الله تعالى سنعرض بإيجاز لهذه المباحث التي سيذكرها المؤلف بدون تطويل ولا تفصيل، مع أنه كان ينبغي أن تفصل، لكن لما كان الوقت قصيرا فإننا نكتفي بإشارات مجملة.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات.
وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، وترك التعرض لمعنى، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغ التأويل لمتشابه تمثيله: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أهملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله.
هذا بيان للأصل الأول، ألا وهو أن أهل السنة والجماعة تميزوا عن غيرهم بالتسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم ومن سنته عليه الصلاة والسلام. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والقرآن كلام الله جل وعلا، فما أتانا في الكتاب والسنة وجب اعتقاده والتسليم له وتصديقه في الأخبار واتباعه في الأمر والنهي والأحكام. وها هنا ذكر المؤلف أن ما أشكل من النصوص وجب الإيمان به لفظا وترك التعرض لمعناه، وهذا لأن أهل السنة والجماعة قالوا إن النصوص نصوص الكتاب والسنة واضحة بينة، لأن الله جل وعلا أنزل كتابه وجعله واضحا بينا بلسان عربي مبين، وجعله محكما كما قال جل وعلا ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فجعل جل وعلا كتابه كله محكما، يعني بينا واضحا لا يستبهم معناه ولا يغمض ما دل عليه على الناس. كذلك هو جل وعلا ذكر أن كتابه متشابه، فقال جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فجعله كله متشابها، ومعنى ذلك أنه يشبه بعضه بعضا. وفي آية آل عمران جعل جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات، وهذا يعني أنه منه ما هو واضح بين ومنه ما هو متشابه مشتبه. فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ المؤلف ذكر الخلاصة لكن تحتاج إلى إيضاح، فنقول القرآن محكم كله ومتشابه كله، ومنه محكم ومنه متشابه، فالإحكام بمعنى الوضوح والبيان، فهو كله واضح بين على جنس الأمة، قد لا يكون واضحا بينا على كل أحد لكل أحد، ولكنه واضح بين لجنس الأمة. كذلك وصفه بأنه متشابه بقولها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا، فهذا أمر وهذا أمر، وهذا نهي وهذا نهي، وهذا خبر وهذا خبر، وهذا وصف للجنة وذاك وصف للجنة، وهذه قصة لنبي من الأنبياء، وهذه قصة للنبي نفسه، وهكذا، فبعضه يشبه بعضا. أما الثالث يعني القسم الثالث فهو ما ذكر في آية آل عمران بقوله منه آيات محكمات، يعني بعضه محكم واضح المعنى بين الدلالة، وبعضه ليس كذلك مشتبه المعنى ومشتبه الدلالة. وهذا المشتبه المعنى والمشتبه الدلالة لا يوجد في القرآن ولا في السنة عند أهل السنة والجماعة بمعنى التشابه المطلق، يعني أن قوله تعالى وأخر متشابهات يعني يعنى به التشابه النسبي الإضافي، يعني أنه يشتبه على بعض الناس دون بعض. أما التشابه المطلق بحيث يقال هذه الآية من المتشابه، أو يقال ألف لام ميم هذا من المتشابه، يعني لا أحد يعلم معناه، فهذا من الخطأ ولا يقول به أهل السنة، بل أهل السنة يقولون إنه يمكن أن توجد آيات تشتبه على بعض أهل العلم فلا يعلم معناها. لا يعلم معناها من جهة هذا المطالع، لكن ليس من جهة الأمة بأجمعها. فيعلم بعض أهل العلم المعنى والبعض الآخر لا يعلم المعنى. ولهذا ابن عباس لما تلا هذه الآية قال أنا ممن يعلمون تأويلا، أنا ممن يعلمون تأويلا. فإذا التشابه، أو يقال هذه الآية من المتشابه، لا يوجد المتشابه المطلق، يعني الذي لا يعلم أحدا، الذي لا يعلم أحد معناه، بل لا بد أن يوجد في الأمة من يعلم معنى كل نص. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل ليهتدي به الناس، كذلك السنة. فلا يوجد نص يستبهم على جميع أهل العلم وعلى الأمة، لا. وهذا القول بأنه هناك ما يستبهم على الجميع ولا يفهم معناه الجميع، هذا إنما هو قول أهل البدع. فإذا المؤلف هنا قسم إلى قسمين، باعتبار بعض الناس لا باعتبار الجميع. فقال النصوص نتلقاها بالتسليم والاعتقاد من غير أن نردها أو نشبه أو نمثل، وهذا هو في القسم الأول، يعني الآيات المحكمات الواضحة. ما اشتبه عليك قال وجب الإيمان به لفظا، وهذا اللفظ الذي ذكره في قوله وجب الإيمان به لفظا ممن تقد على الإمام موفق الدين بن قدامة، فإنه في هذه العقيدة الموجزة انتقدت عليه ثلاث مسائل. هذه أولها، وهي قوله وجب الإيمان به لفظا، ويمكن أن يخرج كلامه، يعني أن يحمل على محمل صحيح. أما الانتقاد فهو أن يقال إن الواجب أن يؤمن، أن نؤمن به لفظا ومعنى، لكن إذا جهلنا المعنى نؤمن بالمعنى على مراد الله جل وعلا، على مراد الله أو على مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا من كلمة الإمام الشافعي أنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. يعني إذا جهل المعنى، فإذا جهلت المعنى تؤمن باللفظ والمعنى، لكن المعنى على مراد من تكلم به. وفي الانتقاد الذي انتقد به الإمام ابن قدامة في هذه اللفظة أنه يجب الإيمان باللفظ والمعنى، أما الإيمان بلفظ مجرد عن المعنى فهذا هو قول أهل البدع الذين يقولون نحن نؤمن بألفاظ الكتاب والسنة دون إيمان بمعانيها، لأن معانيها قد تختلف. والجواب أن هذا غلط، بل معاني الكتاب والسنة هي على المعنى العربي، فالقرآن نزل بلسان عربي والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي، فلهذا وجب أن يؤمن بالكتاب والسنة على ما تقتضيه لغة العرب وعلى ما يدل عليه اللسان العربي، وهذا أصل من الأصول. لكن إذا اشتبه عليك المعنى، كلمة في القرآن ما علمت معناه، حديثا إما في الصفات أو في الغيبيات لم تعلم معناه، نقول نؤمن به لفظا ومعنى، يعني معناه مفهوم لكن على مراد، على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي جاء في الآية حيث قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا قال وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم تأويله إلا الله، ماذا يعنى بهذا التأويل؟ إذا قلنا إن كل آية لا بد أن نعلم معناها وكل حديث لا بد أن يوجد في الأمة من يعلم معناه، فما معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ الجواب أن ما أنزل الله جل وعلا على قسمين، إما أن يكون أخبارا وإما أن يكون الأحكام، وتأويل الأخبار يكون بوقوعها، وتأويل الأحكام الأمر والنهي يكون بإيقاعها. فقوله تعالى هنا وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تلك الأخبار ما يعلم تأويلها إلا الله، لأن الله جل وعلا هو الذي يعلم حقيقة ما تؤول إليه، أو يعلم ما تؤول إليه حقيقة تلك الألفاظ وتلك الآيات. وذلك أن التأويل في القرآن أتى بمعنيين لا ثالث لهما. الأول التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء، وهذا كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل الآية. هل ينظرون إلا تأويله يعني ما تؤول إليه حقيقة أخباره وأحكامه. فحقيقة الأخبار تؤول إلى ظهورها من الصفات والغيبيات، كذلك الأحكام حقيقتها تؤول إلى ظهور أثر من تمسك بها وامتثلها ممن عصى وخالف. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني وهو فرع عن هذا التأويل بمعنى التفسير. قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، بتأويله يعني بتفسير الرؤيا، وهذا مرتبط بالمعنى الأول يعني الحقيقة التي تؤول إليها الرؤيا في الواقع المشاهد. فإذا قوله تعالى هنا وما يعلم تأويله إلا الله ليس هو التأويل الحادث الذي يقوله بعض أهل الأصول وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لمرجح أو لقرينة تدل عليه، لا، هذا إنما هو اصطلاح حادث. أما التأويل فهو في القرآن والسنة له معنيان لا غير. فإذا قوله هنا وما يعلم تأويله إلا الله، إذا كان في آيات الصفات ووقفنا على هذه الآية وقلنا وما يعلم تأويله إلا الله ووقفنا، فنريد بالتأويل ما تؤول إليه حقيقة الأسماء والصفات يعني الكيفية. لا يعلم الكيفية وهي الحقيقة التي تؤول إليها آيات الأسماء والصفات والأحاديث التي فيها الأسماء والصفات، لا يعلمها، لا يعلم كيفية اتصاف الله جل وعلا بها إلا هو سبحانه. وإذا أريد بالتأويل معنى التفسير للكيفية فإن الراسخين في العلم يعلمون، ولهذا طائفة من السلف يرون الوقف على كلمة العلم، يقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقف لأن الراسخين في العلم يعلمون المعنى لكن لا يعلمون الكيفية. فإذا كان الاشتباه واقع في المعنى كان الراسخون في العلم ممن يعلمون، وإذا كان الاشتباه وقع في الكيفية كان العلم مقصورا على رب الأرض والسماوات. وهذا معنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ولهذا قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله.
مع تحيات إخوانكم
قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث، قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقص الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن.
هذا الكلام من إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 41 و200 للهجرة، الإمام الذي نصر الله جل وعلا به السنة وقمع به البدعة وجعله جل وعلا في وقته ميزانا يوزن به الناس، يقول فيه أننا نؤمن بما جاء من النزول وغير ذلك من آيات الصفات كما جاء، لا نتجاوز القرآن والحديث، قال بلا كيف ولا معنى. وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى رحمة واسعة أشكل على بعضهم، كيف يقول بلا كيف ولا معنى؟ وحقيقة هذا اللفظ الذي ورد عنه أنه يوافق مذهب المفوضة، والمفوضة طائفة كانت تقول نؤمن بالألفاظ بلا معاني، يعني نفوض المعنى والكيفية جميعا، وهذا معتقد باطل وبدعة شنيعة، وإنما الواجب تفويض العلم بالكيفية، أما المعنى فهو ظاهر لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. فإذا كان أهل السنة والجماعة يؤمنون بالألفاظ والمعاني، يعني بما دل عليه اللفظ من كلام العرب، فكيف إذن يحمل كلام الإمام أحمد في قوله بلا كيف ولا معنى؟ وهذه أيضا مما أخذ على المؤلف حيث لم يوضح المراد بكلمة الإمام أحمد. وأهل العلم يقولون إن الإمام أحمد أراد بقوله بلا كيف ولا معنى الرد على طائفتين، الطائفة الأولى المشبهة المجسمة بقوله، رد عليهم بقوله بلا كيف، يعني الكيفية التي تتوهمها العقول أو وصف الله جل وعلا بها المجسمة أو الممثلة. وقوله ولا معنى رد بها رحمه الله على المعطلة الذين جعلوا معاني النصوص، جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منها، فقالوا إن معنى النزول الرحمة، وقالوا إن معنى الاستواء الاستيلاء، وقالوا إن معنى الرحمة الإرادة، إرادة الإحسان أو إرادة الخير، وإن الغضب معناه إرادة الانتقام ونحو ذلك. فهذا تأويل منه، فالإمام أحمد يقول بلا كيف، الكيف الذي جعله المجسمة، ولا معنى الذي جعله المعطلة، يعني المعنى الباطل الذي صرف الألفاظ إليه المبتدعة المؤولة. فإذا قوله إلى كيف ولا معنى يريد بقوله ولا معنى المعنى الباطل الذي تأول به وإليه المبتدعة نصوص الصفات والنصوص الغيبية. وهذا نأخذ منه قاعدة مهمة، وهي أن طالب العلم الذي يعتني بأمر الاعتقاد يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة تماما، فإذا فهمه وورد بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الأئمة، عن التابعين، عن تبع التابعين، عن بعض الأئمة، فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح سيوجه معناها إلى معنى مستقيم، لأنه لا يظن بالإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة الذي حكم بالبدعة على المفوضة أنه يقول ولا معنى، يعني المعنى ليس للآيات ولا الحديث معنى يفهم منها بتاتا. فإذا فهمك لأصول الاعتقاد وأصول ما كان عليها في السنة والجماعة وضبطك لذلك به يمكنك أن تجيب على كثير من الإشكالات. ونحن في هذا الزمان ربما كتب بعض الناس كتابات في أن السلف يقرون التأويل، وأنه وجد التأويل للصفات في زمن الصحابة، أو وجد في الصحابة من ينكر بعض الصفات، أو وجد في التابعين من يؤول، أو الإمام أحمد أول ونحو ذلك، وهذا من جراء عدم فهمهم لأصول أهل السنة والجماعة وابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الذي وصف الله جل وعلا به الزائغين. وإذا فهمت الصواب وفهمت المنهج الحق والاعتقاد الحق، فإنه يمكن بذلك أن تجيب عما ورد عن أهل عن بعض أئمة أهل السنة من ألفاظ ربما خالف ظاهرها المعتقد، أو ظن أن فيها شيئا من التأويل، يمكن أن تجيب عليها بأجوبة محققة واضحة. وهذه قاعدة مهمة، مثل ما ترون من كتابات نشرت فيما مضى ربما تنشر إلى الآن، من أن الأمر في التأويل وأمر الاعتقاد، السلف اختلفوا في الاعتقاد فلا تجعلوا الاختلاف في العقيدة سبب للتفريق وسبب لكذا، ثم يستدل ببعض أقوال الإمام أحمد وبعض أقوال الصحابة وبعض أقوال التابعين، وهو كأنما يتصيد تلك ليلبس بها. ولو كان يفهم معتقد أهل السنة والجماعة فهما كاملا لأمكن الإجابة عن تلك بوضوح، وذلك من مثل ما يذكر بل ما ثبت عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال يكشف عن ساق يعني يكشف عن شدة، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها، يعني كشفت الحرب عن شدة وبأس، عن الشدة والبأس. قال فهذا يدل على أن ابن عباس لا يثبت صفة الساق لله جل وعلا. وأين هذا من المدعى؟ لا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه العلم. كون هذا القول ثابتا عن ابن عباس رضي الله عنه لا يعني أنه ينفي صفة الساق، لأن صفة الساق جاءت موضحة في حديث أبي سعيد الخدري وفي غيره، حيث قال ثم يكشف ربنا عن ساقه، فإذا أضيف لم يحتمل إلا الصفة، لأن الذوات إذا أضيفت فإن إما أن تقتضي الإضافة التشريف أو الصفة، وهذا لا يقتضي التشريف وإنما يقتضي الوصف. وأما إذا لم يضف في الآية فصحيح يمكن أن يحمل على ما فسرت به العرب من أنها تقول كشف اليوم عن ساق يعني عن شدة، لأنه في الآية لم ترد مضافة، فاحتمل أن يكون المراد الكشف عن الشدة، ولهذا فسر ابن عباس وغيره الآية بهذا. بينما نقول إن الصحيح هو ما فسر الآية به عامة الصحابة والتابعين، من أن المراد بيوم يكشف عن ساق أنه يكشف عن ساق الله جل وعلا، لأنه دل على ذلك وفسره النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يؤخذ تفسير القرآن عن أحد أفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه غيره أيضا. نعم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تأرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والابتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عرضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
كلام الإمام الشافعي واضح، وقد استدل به المؤولة لأن الشافعي رحمه الله لا يعلم معاني تلك الآيات والحديث التي في الصفات، فقال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذا يعني أنه أحال المعنى على مراد من تكلم به، وهذا يدل على أنه لم يفهم المعنى، وهو الإمام الشافعي. والجواب أنه لم يرد ذلك، وإنما هذا إيمان مجمل. فنحن نقول كما قال الإمام الشافعي، آمنا بالله وبما جاء عن الله فيما علمنا وما لم نعلم على مراد الله، هذا يقتضي تمام التسليم وتمام الامتثال لما أمرنا به. كذلك ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمنا من النصوص وما لم نعلم. فهذا إيمان مجمل، معناه أننا لا نترك شيئا مما جاء عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونحن مؤمنون به، ما علمنا منه وما لم نعلم كل من عند ربنا. والشافعي رحمه الله قال هذه الكلمة اتباعا لما أمر الله جل وعلا به في كتابه، حيث قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فما علمنا معناه واضح الإيمان به، وما جهلنا معناه واشتبه علينا نقول آمنا به على مراد ربنا جل وعلا وعلى مراد رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى نسأل فيه أهل العلم. فإذا سألنا فيه أهل العلم وبينوا لنا معاني الكتاب والسنة، هنا نعتقد المعنى كما نعتقد في الألفاظ. ثم ذكر أن التأويلات هذه محدثة، وهذا ظاهر بين، فإن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا النصوص من الكتاب والسنة، تلقوها بالتسليم